بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها في قولهم نزلت فيه: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم، فبين بطلان قوله، وقد اختلف فيه، فقيل نزلت في ذلك. قال رحمه الله في حاشيته: كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقا، ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ، وأوردنا الأمثلة عليها عند استعراضنا ماضيه في 14 عاما قبل أن يوليه عثمان الكوفة. إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن الله سماه فاسقا حملني على الشك في أن تكون الآية نزلت فيه، لا استبعادا لوقوع أمر من الوليد يعد به فاسقا، ولكن استبعادا لأن يكون الموصوم بالفسق في صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وسلم من هو أقرب إلى الله منهما. وبعد أن
ساورني
عندي ساروني وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. فلما عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي ليلى أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منهم أسماء رواة هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث. وهذه 100 من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسويء سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارا مريبة ليس لها قيمة علمية. وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسمائهم، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها وترتيب الأحكام عليها. وهنالك خبران موصولان، أحدهما عن أم سلمة: زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مولى أم سلمة، وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني وابن عدي وجماعة، وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه أو في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة تذهيب الكمال
تهذيب.
ولا في خلاصة التهذيب الكمال، بل لم أجده ولا في قفصي الاتهام، أعني ميزان الاعتدال ولسان الميزان. وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد فقرأتها واحدا واحدا فلم أجد فيها هذا الخبر، بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لها يدعى ثابت. زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر إن صح عنها، ولا سبيل إلى أن يصح عنها إن الآية نزلت في الوليد، بل قالت أي قيل على لسانها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق. والخبر الثاني الموصول رواه الطبراني في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس. والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه، لأن ابن سعد لما توفي ببغداد 130 كان الطبري طفلا في نحو 6 من عمره، ولم يخرج إلى ذلك الحين من بلده آمل في طبرستان، لا إلى بغداد ولا لغيرها. وابن سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين والجلالة في العلم، إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم فضلا عن أن يعرفوا شيئا من أحوالهم. وبعد كتابة ما تقدم للطبعة الأولى من كتابنا تبين لي أن ابن سعد الذي روى عنه الطبري هو محمد بن سعد العوفي، وقد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده بأنه سند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. انظر تفسير الطبري. قال: فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد.
سبحان الله، هذه الزيادة ما هي عندنا.
هي مو عندنا.
الأول فكل هذه الأخبار.
لا، اللي قبلها ذكر أحمد شاكر. أدري كيف أنها تدرج فيها. نعم.
قال: فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد. كان موضع ثقة أبي بكر وعمر، وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغير السن كما سيأتي في الفقرة التالية. قال رحمه الله تعالى: وقيل في علي والوليد في قصة أخرى، وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيقة يوم الفتح.
وقيل إن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو، فقال: إنه كان على رأسي خلوق، فامتنع صلى الله عليه وسلم من مسه، فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا. قال في حاشيته رحمه الله: هذا الخبر عن سن الوليد بن عقبة يوم فتح مكة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن شيخ له هو فياض بن محمد الرقي. الرقي. عن شيخ له هو فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان الرقي عن ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي عن عبد الله الهمداني وهو عبد الله بن مالك بن الحارث عن الوليد بن عقبة. والظاهر أن الوليد بن عقبة تحدث بهذا الحديث عندما اعتزل الناس في السنين الأخيرة من حياته، واختار الإقامة في قرية له من أعمال الرقة، فتسلسلت رواية الخبر في الرواة الرقيين، وأخذه الإمام أحمد عن شيخ له منهم وعبد الله الهمداني ثقة، لكن التبس اسمه في غير هذه الرواية بهمداني آخر يكنى أبا موسى واسمه مالك بن الحارث، أي على اسم والد عبد الله الهمداني، هو مجهول عند أهل الجرح والتعديل. أما عبد الله الهمداني الذي ينتهي إليه الخبر في رواية الإمام أحمد فمعروف وموثوق به، وعلى روايته وأمثالها اعتمد القاضي بن العربي في الحكم على سن الوليد بن عقبة بأنه كان صبيا عند فتح مكة، وأن الذي نزلت فيه آية: إن جاءكم فاسق بنبأ وشخص آخر، ومن عجيب أمر الذين كان لهم هوى في تشويه سمعة هذا الصحابي الشاب المجاهد الطيب النفس الحسن السيرة في الناس أنهم حاولوا إدحاض حجة صغر سنه في ذلك الوقت بخبر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أختهما أم كلثوم إلى مكة. وأصل هذا الخبر إن صح مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد، وهذا مما يستأنس به في أن عمارة هو الأصل في هذه الرحلة، وأن الوليد جاء في صحبته، وأي مانع يمنع قدوم الوليد صبيا بصحبة أخيه الكبير كما يقع مثل ذلك في كل زمان ومكان. فقول الوليد إنه كان في سنة الفتح صبيا ليس في خبر قدومه مع أخيه الكبير إلى المدينة في السنة السابعة ما يمنعه أو يناقضه. فإذا تقرر عندك أن جميع الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول آية إن جاءكم فاسق بنبأ لا يجوز علميا أن يبنى عليها حكم شرعي أو تاريخي. وإذا أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح يتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يزال في صدر شبابه. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسخ رجل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما حده في الخمر فقد حد عمر قدامة بن مضعون على الخمر وهو أمير وعزله، وقيل إنه صالحه. قال في حاشيته: قدامة بن مضعون الجمحي أحد السابقين الأولين.
كلام قبله. قال محقق تفسير زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي، طبعة المكتب الإسلامي الذي يديره الأخ الفاضل الأستاذ زهير شاويش وهو أحد المشتركين في التحقيق، ذكر الواحدي أن قوله تعالى: إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في الوليد بن عقبة، ذكر ذلك بأسباب النزول بغير سند. ورواه الطبراني من حديث أم سلمة وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ورواه أحمد في المسند من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه ابن إسحاق والطبراني من حديث أم سلمة وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. قال ونحوه: رواه أحمد والطبراني أيضا من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي، وأخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن الجعد عن جابر. انتهى. باختصار مما سبق ندرك أنه لا مجال لقول المؤلف هنا برد الأحاديث القوية عند الاختلاف والاضطراب في أهل العلم في مثل هذه المسألة مذاهب النظر في الناسخ والمنسوخ، الجمع بينهما إن أمكن تأويل مختلف الحديث، النظر في المختلف المحكم والمتشابه العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من المذاهب، وهذا كله إن كان الحديث في نفسه صحيحا. قدامة بن مضعون.
قال في حاشيته: قدامة بن مضعون الجمحي أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان صهر أمير المؤمنين عمر على أخته، وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله. وفي إمارة قدامه على البحرين في خلافة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس على عمر من البحرين، وادعى أن قدامة شرب فسكت، فقال له عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فاستشهد أبا هريرة فقال: لم أره شرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة. واستقدم قدامة من البحرين فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال له عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال عمر: قد أديت شهادتك. فصمت الجارود، ثم غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوء أنك. فقال: يا عمر، ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ ثم جيء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها، وأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فقال له الصحابة: لا نرى أن تحده ما دام مريضا. ثم عاوده فقالوا له كما قالوا من قبل. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. وجلده، فغاضبه قدامة، وعند قفولهما من الحج جيء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له. ومن حسن حظ قدامة بن مضعون أنه قرشي من بني جمح، ولو أنه كان قرشيا من بني عبد شمس لانطلقت ألسنة السوء بالبذاءة عليه واختراع الأكاذيب فيه ما دام في الدنيا كذب.
نعم، لأن عثمان من بني عبد شمس، يعني كان لفقوا فيه أكثر بعد. نعم.
قال: وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. قال في حاشيته: هذا حق، ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مضعون، وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر.
الفارسي كذا عندي الفارسي.
الفارسي الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية. أما الوليد بن عقبة،
الفارسي نسبة إلى إيش؟ فتح فارس ظهر كذا. نعم. وأما الوليد،
أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، ويتبعد 15 ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر. فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها، ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه 13 قرنا، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه. أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته، الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف، فكان يغشاها كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار، ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس، فالستر دون الفاحشات، ولا يلقاك دون الخير من ستر. وكان ينبغي أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب، لأنه أقام لغربائهم دور الضيافة وأدخل على الناس خيرا، حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طول مدة حكمه، إلا أن فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد، فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له. ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب بن عوف الأزدي، وآخر يسمى أبا مورع، وثالث اسمه جندب أبو زهير. قبضت السلطات على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوه، وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام، هو أبو شريح الخزاعي، حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة. فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسيرا مع أحد الجيوش
الوليد. شيء مهم موجود عندنا. وكان نازلا بجواره رجل وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم الفتح. طيب أكمل. في إيضاح.
فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام. فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطو هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان في تلك الليلة سطوا هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان وأدى شهادته وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين، فأنفذ الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة. فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم، وبثوا عليه العيون والجواسيس ليترقبوا حركاته. وكان بيته مفتوحا دائما، وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال كان نصرانيا في أخواله من تغلب بأرض الجزيرة، وأسلم على يد الوليد. فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لا بد أن يكون ممن يشرب الخمر، ولعل الوليد أن يكرمه بذلك. فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد، ولم يكن لداره باب. فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار. فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم. وقد ستر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر. ثم تكررت مكايد جندب وأبي زينب وأبي المورع، وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب. وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم، فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة. وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس، وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح، فخرج بقية القوم، وثبت أبو زينب وأبو المورع إلى أن تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا. فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه، فسأل عنه زوجتيه، وكانتا في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر، فقالتا إن آخر من بقي في الدار رجلان، وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد، فعرف أنهما أبو زينب وأبو المورع، وأدرك أنهما لم يسرق الخاتم إلا لمكيدة بيتاها، فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في الكوفة، وكانا قد سافرا توا إلى المدينة، وتقدم شاهدين على الوليد شاهدين على الوليد بشرب الخمر، وأكبر ظني أنهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة بن مضعون في خلافة عمر. فقال لهما عثمان: كيف رأيتما؟ قال: كنا من غاشيته.
في غاشيته،
في كنا في غاشيته، فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر، فقال عثمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها. فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم، فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 30 من تاريخ الطبري، وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربعا، وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحصين،
فقد نقل خبرها عن الحضين.
الحضين
كذا عندي الحضين بن المنذر أحد أتباع علي،
فقد نقل خبرها عن أو فقد نقل خبرها عن الحضين أو الحضين
بن المنذر. يعني أنا قاعد أطالع أقول وش ربط الصلاة، يعني صلى بهم وسكران. نعم.
أحد أتباع علي أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل الناس عنه هذا الخبر، فسجله مسلم في صحيحه كتاب الحدود بلفظ: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم. ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع، من مسند أحمد مرويا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاثة، فالموضعان الأول والثاني ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. وأما في الموضع الثالث من مسند الإمام مسند أحمد فقد جاء فيه على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعا، وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم، ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه، وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد ولم يروي عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه، أزيدك علما بأمر حمران، وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد، فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول، فغضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله، فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعيث فيها فسادا، ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذبة عند رجال الدولة، وكان سبب تسييره إلى الشام، وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله إلى ضمير القارئ يحكم به عليهم بما يشاء. وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة والرعاع
من السوقة والرعاع.
فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيش، فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمانات الله، وكان موضع الثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام أبي بكر وعمر وعثمان، وإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة أنها سبب المحاباة منه لهم إنما كانت سبب التسامح من عثمان في عزلهم والقسوة عليهم لئلا يقول السفهاء إن له هوى في ذوي قرابته. وقد رأينا الذين يتسلون بأعراض الناس يتفكهون بأبيات ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس وردت في الصفحة 85 من ديوانه، ولا تحملهم سرقة النقد على الشعور بما في هذه الأبيات من التضارب والتعارض، فأين مدحه فيها للوليد بقوله ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر، فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. الأبيات التي فيها نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري.
بسم الله.
فالذي يقول البيت،
نعم،
البيت الأخير لا يعقل أن يقول معه البيتين الأوليين أو الأولين فيكون مادحا وذاما في قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات. وقد كانت لي مقالة مطولة عن التخليط في الشعر ضربت فيها الأمثلة على دس أبيات غريبة في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها. وعلى كل حال فالشهود الذين شاهدوا بين يدي عثمان لم يدعوا حكاية الصلاة، مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف الله واليوم الآخر. والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية، إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوروبي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعدوه قديسا، لأن لويس التاسع لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته، ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد للإسلام. والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها وتشوه جمال تاريخها وتهدم أمجادها كما يفعل الأشرار منا، ثم ينتشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل لعثمان إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فقال: بل لأنه ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حكيم البيضاء وجدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة، أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه. قال رحمه الله تعالى في عشيته: وقد تقدم
لأنه ابن عمتي. نعم.
قال في عشيته: وقد تقدم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في مدة خلافته على أكثر أمصار حكمه من ذوي قرابته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى رجال بني أمية وشبابهم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه. بل إن عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل ما لا نظن أحدا يفعله بشهادة الشهود المغرضين الذين لم يريدوا الله بشهادتهم. وإذا كان الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغرضة فقد شهد له بإظهار الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علما وفضلا وإنصافا، هو الإمام عامر بن شراحيل الشعبي. روى الطبري أن الشعبي سمع في أوائل بطولة مسلمة بن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلمة
أن الشعبي سمع في أوائل بطولة مسلمة ابن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلمة. نعم. فقال
فقال الشعبي: كيف لو أدركتم الوليد غزوه وإمارته؟ إن كان لا يغزو فينتهي إلى كذا وكذا.
ما قصر
ولا انتقض عليه أحد حتى عزل عن عمله وعلى الباب،
أي
الدربند.
أيوة،
أي الدربند وراء بحر الخزر في روسيا، وكان من أمنع معاقل الدنيا. عبد الرحمن الباهلي، وهو من أعظم قواد الوليد. وإن كان مما زاد عثمان الناس على يده، أي على يد الوليد، أن رد على كل ملوك مملوك بالكوفة من فضول الأموال 3 في كل شهر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. فهذه الشهادة من الإمام الشعبي للوليد في جهاده الحربي الظافر وفي إحسانه لرعيته في معايشهم تفقأ عيون المبطلين وتقر أعين الصالحين. وصدق أمير المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد فلم يصح.
لا فيه حاشية: ومما يؤسف له أن الشيخ محمد محمدا أبا زهرة الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القاهرة انساق مع من انساقوا في أن من أسباب الثورة على عثمان رضي الله عنه اشتهاره بحبه لقرابته، وليس في ذلك إثم ولا لوم، ولكنه ولاهم وقربهم وكان يستشيرهم في كثير من شؤون الدولة، وفيهم من ليس أهلا للثقة، ومقدار الأكثر من استشارتهم لم يكثر من استشارة عليه الصحابة كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة وغيرهم المذاهب الإسلامية. نستدرك على هذه على عبارة الأستاذ أبي زهرة ما يلي: أولا، ليس في تولية الأقارب إثم ولو ما دام أكفاء مخلصين، فقد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب على الأخماس باليمن والقضاء بها، كما ولي كثيرا من رجال بني أمية المناصب الهامة، وهم يمتون إليه بالقرابة. راجع جوامع السيرة ابن حزم. كذلك فعل علي بن أبي طالب لما ولي الخلافة، فكان من ولاته عبد الله بن عباس وقثم بن عباس وإمامة بن عباس. ثانيا، كنا نتمنى من الأستاذ أبي زهرة أن يذكر لنا مثلا من أقرباء عثمان رضي الله عنه الذين ليسوا أهلا للثقة كما زعم كما تقدم معنا، ولعله يقصد بذلك مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ابن أبي سرح الذي قال عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه إذ ارتد بعد إيمانه، وقد ولاه بعد عمرو بن العاص. أما مروان فقد تحدث عنه مؤلف العواصم ما فيه الكفاية. وأما عبد الله بن سعد فقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. طويل ما شاء الله، نقف على هذا.